بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في اللقاء الثاني من الحديث حول القواعد الأصولية المؤثرة في فقه الحج. ولقد أخذنا مع المقدمة بالأمس جملة من المسائل، ونكملها على نفس النسق بذكر القاعدة وما يندرج تحتها من التفريعات الفقهية في أبواب الحج. من القواعد الأصولية قاعدة حجية قول الصحابي، قاعدة حجية قول الصحابي. من الفوائد قبل الحديث عن هذه القاعدة، إذا قال العلماء قول الصحابي فإنهم يقصدون مذهبه، فيدخل في ذلك قوله وفعله، فيدخل في ذلك قوله وفعله، فلا يؤخذ بهذا الظاهر. يعني لما يقال قول الصحابي لا يقتصر على القول، يدخل فيه عموم القول والفعل. ثم أيضا في هذه القاعدة لا بد أن نحرر محل النزاع، فقول الصحابي إذا انتشر بين الصحابة ولم يعلم له مخالف فهذا لا يدخل في مسألة حجية قول الصحابي، وإنما ينتقل إلى مسألة الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي فرق بين المسألتين. يعني الصحابي إذا قال قول وانتشر في ملأ وبلغ الصحابة وسكتوا عنه، فكأنه بمثابة الإقرار، فيحمل على أنه من الإجماع السكوتي. أيضا مما يحرر به هذا الباب أن قول الصحابي فيما لا يدخله الاجتهاد لا يدخل في هذه المسألة. إذا ذكر الصحابي قولا يتعلق بالعقيدة فإنه لا يدخل في هذا الباب، وإنما نحن نتكلم عن حجية قول الصحابي في المسائل الاجتهادية، في المسائل الاجتهادية. و أيضا من تحرير مسألة حجية قول الصحابي أن لا يكون له مخالف من الصحابة، أن لا يكون له مخالف من الصحابة، فإذا وجد مخالف له من الصحابة استويا. يعني أحد الصحابة يقول بالجواز والثاني يقول بالمنع، يستوي القولان ولا يدخل هنا في هذه المسألة الحجية. أيضا لا يدخل فيه، يعني الأخير من التحرير في هذه المسألة، ما تراجع عنه الصحابي، ما تراجع عنه الصحابي. هناك مسائل كثيرة يفتي فيها الصحابة ثم يتراجعون عنها، فإذا تراجع الصحابي فلا يدخل في هذه المسألة. وعليه اختلف العلماء في حجية قول الصحابي إذا كان خارجا عن الصور التي ذكرناها، لم يكن من الإجماع السكوتي، لم يكن من المسائل العقدية، لم يكن من المسائل يعني المتراجع عنها، لم يخالف غيره من الصحابة، هنا اختلف العلماء في حجية قول الصحابي. القول الأول أن مذهب الصحابي حجة مطلقا، أن مذهب الصحابي حجة مطلقا، وهذا قول مالك وأكثر الحنفية، وأحد الروايتين عن الإمام أحمد والشافعي في القديم، ونسبه ابن النجار إلى الأئمة الأربعة. القول الثاني عكس هذا القول، أنه ليس بحجة مطلقا، وهذا قول المتكلمين وقول في مذهب الشافعي، لكن الأصح في هذه المسألة أن قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة. التفريع الفقهي في هذه المسألة كفارة من جامع وهو محرم، كفارة من جامع وهو محرم. العلماء أجمعوا على فساد حج من جامع في الفرج عامدا قبل الوقوف بعرفة، وبعد الوقوف بعرفة عند الأئمة الثلاث مالك وأحمد والشافعي، يقضون بفساد حج من جامع، خلافا لأبي حنيفة فله تفصيل في الفساد، فإنه لا يفسد الحج إذا كان بعد الوقوف بعرفة، وهي رواية عند المالكية، رواية عند المالكية. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا هو الكفارة. ما هي الكفارة إذا جامع الرجل متعمدا أثناء الإحرام قبل التحلل؟ الجمهور أن المجامع المحرم عليه بدنة، عليه بدنة، أن يذبح بدنة، ولا فرق في ذلك بين ما كان قبل الوقوف أو بعد الوقوف بعرفة. قالوا من جامع في الحج وهو محرم فعليه بدنة، كفارته بدنة. القول الثاني هو قول أبي حنيفة، قال عليه شاة إن جامع قبل الوقوف بعرفة، إن جامع قبل الوقوف بعرفة عليه شاة وحجه فاسد. وأما إذا جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة وحجه صحيح، حجه صحيح. إذن أبو حنيفة يخالف الجمهور في الكفارة، فيفصل في حال المجامع إذا كان قبل وقفة عرفة فإن عليه شاة، وإذا كان بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل عليه بدنة. ما هي الأدلة؟ الجمهور كما أورد الإمام مالك في الموطأ استدلوا بقضاء الصحابة، فإنهم أفتوا، وذكر منهم الإمام مالك في الموطأ عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة، أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقضوا فيه ببدنة، قضوا فيه ببدنة. ولا يخفاكم أن من منهج الإمام مالك في الموطأ أنه ينقل أقضية الصحابة، المسائل التي قضى فيها الصحابة، ومنها هذه المسألة. فإذا الجمهور استدلوا بقضاء الصحابة أنهم قضوا في المجامع في الحج المجامع المتعمد بأن عليه بدنة. استدل الحنفية بما جاء أن رجلا جامع أهله وهما محرمان, يعني الرجل والمرأة, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك, يعني هذا المجامع سأل النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا. استدلوا بما جاء في هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واهديا هديا, والهدي إذا أطلق يراد به الشاة, الهدي إذا أطلق يراد به الشاة, يعني حتى في الفتاوى لما يقال عليه هدي يتبادر إلى الشاة في اصطلاح الفقهاء. وأيضا أما بعد الوقوف استدلوا بما جاء عن ابن عباس أنه سئل عن رجل واقع وهو بمنى قبل أن يفيض, يعني بعد الوقوف بعرفة وقبل الذهاب إلى الإفاضة, فأمره أن ينحر بدنه. هذه الأدلة التي استدل بها الحنفية. ولكن ما استدل به الحنفية الدليل الأول والثاني كله من قبيل المراسيل, أحاديث مرسلة فلا تصح, أحاديث مرسلة فلا تصح. وأما الجمهور فلديهم أقضية الصحابة وهي ثابتة, وهذا هو التطبيق يعني لهذه القاعدة في حجية قول الصحابة, وهو أن الجمهور استدلوا بقضاء الصحابة في المجامع. وأما الأحناف فاستدلوا بحديث مرسل لا يصح, وأيضا الأثر لا يصح في هذا الباب. أيضا من التطبيقات حول قاعدة حجية قول الصحابي: إذا اشترك جماعة من المحرمين في قتل الصيد, يعني هب لو مجموعة خمسة محرمين اشتركوا في قتل غزال في الصيد أثناء الإحرام, هل عليهم جزاء واحد كامل للجميع, يعني يشترك الجميع في جزاء واحد, أم يكون على كل واحد جزاء مستقل؟ في قولان. القول الأول: يجب عليهم جزاء واحد, يعني الكل يشترك في جزاء واحد, وبه قال الشافعية والإمام أحمد في رواية, وهو المذهب عند أصحابه أنهم يشتركون في الجزاء, أي المجموعة كلها تشترك في جزاء واحد. القول الثاني: يجب على كل واحد منهم جزاء كامل, كل واحد عليه جزاء كامل, وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة. احتج القائلون بأن عليهم جزاء واحدا بقول الصحابي, بقول ابن عمر رضي الله عنهما, وذلك أن مولى لابن الزبير أحرموا إذ مرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في أنفسهم, فأتوا إلى ابن عمر رضي الله عنهما فذكروا ذلك له، فقال عليكم كبش، فقالوا على كل واحد منا كبش، قال كلكم كبش، أي الكل يشترك في هذا الجزاء، الكل يشترك في هذا الجزاء، لم يتعدد. وروي مثل هذا أيضا عن عمر أنه قضى بهذا القضاء، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم قضوا بهذا القضاء. واحتج القائلون الذين قالوا أن على كل واحد جزاء مستقل بعموم الآية، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فقالوا هذا خطاب لكل قاتل فيشمل كل قاتل. وجه الشاهد أن هنا استدل من قال بأن الجزاء مشترك بما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم لهم مخالف في هذا الأمر. أيضا من التطبيقات على قاعدة حجية قول الصحابي في مسائل الحج في جزاء الصيد في الآية السابقة التي ذكرناها، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هل هذا الجزاء فجزاء، هل هذا الجزاء المراد به القيمة أم النظير؟ هل المراد به القيمة أم النظير؟ يعني لو صاد الإنسان نعامة هل يطالب يدفع كفارة ذلك قيمة هذه النعامة، أم ننظر النظير والمثل من الحيوانات كما يعني العلماء ينظرون أقرب حيوان مشابه لهذا الصيد؟ هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أن المثل في الآية هو النظير، فيما له نظير من النعم في الخلقة والصورة، يعني إذا وجد حيوان مشابه له في الصورة أو في الخلقة، هم ينظرون حتى طريقة هذا الصيد كيف يأكل وكيف يشرب، فإذا وجدوا حيوان مشابه له قاسوه عليه. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد أنه النظير، الجزاء في الآية المراد به النظير يعني المشابه من الحيوانات. القول الثاني أن الجزاء المراد به القيمة، وهذا قول أبو حنيفة، يعني يقيم، يعني المثال الذي ذكرته سابقا مثلا في النعامة، إذا اصطاد المحرم نعامة فعند الحنفية ينظر إلى القيمة، الكفارة بحسب قيمة النعامة، وأما الجمهور فيرون نظير النعامة من الحيوانات هي البدنة فيقضون فيه ببدنة. من أدلة الجمهور على ما ذهبوا إليه أن الجزاء الحيوان النظير له من الصيد ما ورد عن الصحابة، عن عمر وعلي وعثمان وابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف، أنهم حكموا في قضايا مختلفة في الضبع بكبش وفي النعامة ببدنة، فأفتوا في عدة أقضية بمثيلات هذه الحيوانات في الصيد. الحنفية استدلوا أن مطلق المثلية والجزاء ينصرف إلى القيمة. قالوا هذا الأصل في ضمان المتلفات، قالوا الأصل في ضمان المتلفات القيمة، وهذا الصيد وهذه الحيوانات من المتلفات، قالوا فيكون فيها القيمة. وهذا طبعا نوع من الاستدلال بالنظر في ما يجري غالبا في إطلاقات الشرع، لكن استدلال الجمهور هنا بماذا؟ بحجية قول الصحابة، بل إن قول الصحابة في هذه المسألة يقارب الإجماع السكوتي، يقارب الإجماع السكوتي يعني انتشاره وكثرة الحكم بهذه المسألة. هذا ما يتعلق بالقاعدة الأولى وهي قاعدة حجية قول الصحابي. القاعدة الثانية حجية الاستصحاب، حجية الاستصحاب، وهي التي يعبر عنها أهل الأصول، يقولون الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. والاستصحاب عند علماء الأصول له أربعة صور حتى يعني تضبط هذه المسألة، لها أربعة صور. الصورة الأولى استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، أي انتفاء الحكم الشرعي قبل مجيء النص. يعني لو واحد قال مفروض عليكم صلاة سادسة، نقول الأصل براءة الذمة لعدم وجود النص على هذه الصلاة السادسة، هذا يسمى استصحاب الأصل في الأحكام الجديدة. يعني لو واحد يريد يثبت حكم جديد نستدل عليه، هذا يأتي في قضايا البدع، أنت لما تنكر على شخص يبتدع في العبادات تستدل بهذه القاعدة، وهي قاعدة الاستصحاب، وأن الأصل براءة الذمة. لو أحدث الإنسان أي عبادة من العبادات فأنت تستدل بقاعدة الاستصحاب. الصورة الثانية استصحاب الوصف المثبت للحكم، يعني إذا ثبت حكم فإن الإنسان يستصحبه حتى يثبت خلافه بيقين. يعني مثلا رجل وامرأة أجري بينهم عقد النكاح، النكاح وصف، فلو جاء هذا الرجل مرة وشك قال أنا تزوجت ما تزوجت، طلقت ما طلقت، نقول باستصحاب الأصل استمرار الوصف الذي نشأ وهو النكاح. نفس الشيء العقود، عقود البيع والأنكحة يستدل بها على الاستصحاب، وهذا الاستصحاب في الثبوت والدوام. أما الأول الاستصحاب في إنشاء الأمر، إنشاء الفعل الجديد. أيضا الصورة الثالثة عند العلماء استصحاب العموم إلى أن يرد دليل يخصصه، وهذه يعني ذكرها العلماء يعني تكميلا للقسمة، يعني قالوا إذا كان عندنا نص عام فإننا نستصحب هذا العموم حتى يرد ما يخصص هذا العموم. الصورة الرابعة وهي مسألة خلافية استصحاب حكم ثبت بالإجماع في محل النزاع، ويمثلون لها المتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة. إنسان بحث عن الماء لم يجد، تيمم وصلى، أول ما صلى وصل الركعة الأولى الثانية وجد الماء، هذه المسألة. فالعلماء أجمعوا على جواز يعني شروع في الصلاة، حكم الشروع في الصلاة بالتيمم، هذا مأخوذ من الإجماع، وأن صلاة صحيحة. لكن حصل الخلاف في هذه المسألة، وهي أنه إذا رأى الماء في أثناء الصلاة هل يقطع الصلاة ويتوضأ أم لا؟ فهل يستصحب حكم الإجماع؟ حكم الإجماع هو الشروع في الصلاة مع التيمم. هل يستمر يستصحب حكم الإجماع أم يقطع هذه الصلاة؟ والجمهور من الأصوليين أن الاستصحاب ليس بحجة هنا، أن الاستصحاب ليس بحجة هنا، وذهب الظاهرية إلى أن الإجماع حجة في هذا الموضع. والذي يهمنا في مسألة استصحاب البراءة الأصلية الصورة الأولى والثانية، والعلماء مختلفون في حكم البراءة الأصلية أو الاستصحاب. فالقول الأول أنه حجة مطلقا، أنه حجة مطلقا، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور أن الاستصحاب حجة مطلقا. والقول الثاني أنه ليس بحجة مطلقا، وهذا قول عند بعض الحنفية، ولا شك أن الراجح هو الأول، حجية الاستصحاب، وهي يعني هذه القاعدة. من التطبيقات، هل يجب على المحصر هدي؟ إذا أحصر الإنسان، بالأمس ذكرنا إذا أحصر الإنسان ومنع من البيت بسبب من الأسباب، على الخلاف في مسألة الأسباب، وإذا أطلق الإحصار ابتداء كان يطلق على العدو، إذا حصره عدو ومنعه من إكمال الحج، فهل يجب عليه هدي على المحصر أو لا؟ القول الأول أنه يجب عليه الهدي، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه لا يجب عليه إلا أن يكون ساق هديا فينحره حيث أحصر، وهذا قول الإمام مالك. الإمام مالك يقول المحصر لا يجب عليه الهدي إلا لو كان قد ساق الهدي لحجه. الجمهور استدلوا بالآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأيضا استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية حين منع من البيت، فإنه نحر الهدي لأجل الإحصار ومنع المشركين له. مما استدل به المالكية على عدم وجوب الهدي على المحصر في هذه المسألة الاستصحاب، وقالوا الأصل عدم الوجوب حتى يثبت الدليل، وقالوا أن الهدي الذي نحره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يكن هدي تحلل، وإنما هدي تطوع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي. فالتطبيق هو استدلال المالكية بالاستصحاب في هذه المسألة. أيضا من المسائل إذا قدر المتمتع على الهدي بعدما شرع في الصوم. بالأمس أشرنا إلى مسألة البدل، إذا كان حج الإنسان حج تمتع ولم يستطع أن يهدي هدي التمتع، عاجز مالي لا يستطيع أن يهدي، والمتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي. فالمتمتع إذا عجز عن الهدي فيصير إلى البدل. البدل صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كما في الآية. طيب لو صام هذا المتمتع، لو كان في مكة وعجز عن شراء الهدي فبدأ في الصوم، صام اليوم الأول، الثاني، الثالث، حصل على مال قيمة الهدي، استطاع يعني وجد القيمة التي يشتري بها الهدي، هل في هذه الحالة يقطع الصيام وينتقل إلى الهدي أو لا؟ أنه يكمل الصيام. قولان لأهل العلم. القول الأول لا يلزمه الانتقال إلى الهدي إلا أن يشاء بنفسه، وهذا قول الأئمة 3، مالك والشافعي وأحمد، أنه لا ينتقل إلى الهدي، يعني يستمر في الصيام، يكمل 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. القول الثاني أنه إذا وجد الهدي في خلال الأيام 3 ولم يحل بعد، لم يقصر ولم يحلق، فإنه ينتقل إلى الهدي، ينتقل إلى الهدي. الجمهور في هذه المسألة استدلوا بالاستصحاب، استدلوا بالاستصحاب، يعني استصحاب الحال الذي هو عليها، استصحاب الصيام، يعني الله سبحانه وتعالى شرع له هذا البدل، شرع له هذا البدل، شرع له الصيام، وهو بدأ وأخذ في الصيام، فقال جمهور العلماء يستصحب هذا الحكم ويستمر على الصيام ويكون بديلا عن الهدي، فاستدلوا بالاستصحاب. والحنفية يعني ذهبوا إلى مسألة أن هذا بدل، فبطل هذا البدل فيرجع إلى الأصل، يعني يقيسون على مسألة التيمم والماء. أيضا من المسائل التفريعات في تطبيق قاعدة الاستصحاب حجة، إذا قتل المحرم الصيد خطأ أو نسيانا. نحن عندنا الآية فمن قتله منكم متعمدا، طيب لو قتل نسيانا أو خطأ، فيه خلاف على قولين. القول الأول أن عليه الجزاء، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية. القول الثاني لا يجب عليه الكفارة. من أدلة الجمهور القياس على مال الآدمي، القياس على مال الآدمي، فقالوا يستوي فيه العمد والخطأ، يعني لو شخص أتلف سيارة رجل خطأ هل يلزمه الضمان ولا ما يلزمه؟ يلزمه يلزمه. فقالوا كذلك في الصيد يستوي فيه الخطأ والعمد. القول الثاني استدلوا بالاستصحاب، قالوا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، ولا يوجد دليل على أن عليه الجزاء. بعد ذلك أيضا من القواعد الأصولية وهي قاعدة خلافية، هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي؟ هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو التراخي؟ يعني هذه القاعدة يستدل بها طرفان في كثير من المسائل. تجد أن بعض العلماء يقول الأصل في الأمر المطلق الفور، وتجد الآخر يقول الأصل في الأمر المطلق التراخي. طبعا التراخي هذا لابد أن يكون في الوقت، يعني إذا كان الواجب موسع يفعله في أول الوقت أو في آخر الوقت، يعني كما يقولون مثلا في قضاء رمضان أنه على التراخي، فللإنسان أن يقضيه إلى شعبان القادم. وهذه المسألة من المهم أن يعرف الطالب أن هذا في الأمر المجرد عن القرائن، الأمر المجرد عن القرائن. يعني لو واحد قال لشخص افعل حالا أو افعل الآن، هذه قرينة تفيد على ماذا؟ الفورية، فورية. طيب لو قال قائل افعل هذا الأمر بعد سنة، في قرينة تدل على ماذا؟ تراخي. لكن لو قال افعل من غير أي قرينة، هذا اللي نتكلم عليه، الأمر المجرد عن القرائن. هذه المسألة حصل فيها خلاف على أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة. القول الأول أن الأمر المطلق يقتضي الفور والمبادرة إلى الامتثال، وهذا مذهب مالك وأحمد. الثاني أنه يقتضي التراخي، وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية. القول الثالث أنه ليس فيه دلالة لا على التراخي ولا الفورية، وهذا قاله بعض علماء الأصول مثل الآمدي وابن السبكي. المسائل اللي تندرج تحت هذه القاعدة وأشهرها حكم الحج، هل يجب الحج على الفور أم على التراخي، على اختلافهم في هذه القاعدة. وهذا تجدون حتى في المتون الفقهية، يعني الحنابلة لما يشرحون يقولون أن الحج على الفور، الشافعية يشرحون في متونهم يقول على التراخي، وهذا يرجع إلى أصل الاختلاف في هذه القاعدة الأصولية. هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ القول الأول أنه على الفور، أنه على الفور، وهذا قول الإمام أحمد، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وهو قول داود الظاهري. القول الثاني أنه على التراخي، وهذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن من الحنفية. والمالكية لهم قولان في هذه المسألة. من الأدلة المشتركة في هذه المسألة الآية: ولله على الناس حج البيت. هذا يستدل به الفريقان، من قال بأن الأمر للفور استدل بهذه الآية، ومن قال أن الأمر على التراخي أيضا استدل بهذه الآية، يعني للاختلاف في أصل القاعدة. وأيضا استدلوا بالحديث: يا أيها الناس حجوا، إن الله فرض عليكم الحج، أو إن الله فرض عليكم الحج فحجوا في الرواية. ونفس هذا الحديث أيضا يستدل به الفريقان، قالوا الأمر المطلق يقتضي الفور، والطرف الثاني قال الأمر المطلق يقتضي التراخي. والبعض طبعا يستدل يعني أدلة أخرى على هذه المسألة، يعني الشافعية في تقريراتهم على أن الحج للتراخي استدلوا بمسألة الفرضية، قالوا أنه فرض في السنة السادسة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأزواجه كانوا قادرين على الحج وتأخروا في الحج إلى السنة العاشرة. طبعا من يقول على التراخي يعني يوسع هذا الأمر، يعني الحج عندهم هذا وظيفة العمر، يفعل متى ما خشي على نفسه. ويترتب عليه هذه المسألة: هل من ترك الحج قادرا عليه يأثم أو لا؟ يرجع إلى هذه المسألة: هل الوجوب على الفورية أو الوجوب على التراخي؟ من القواعد الأصولية: إذا وردت صيغة الأمر بعد السؤال أو الاستئذان اقتضت الإباحة. إذا وردت صيغة الأمر بعد السؤال أو الاستئذان اقتضت الإباحة. يعني في أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يبينها ابتداء، يأمر بها ابتداء، فقالوا هذه محمولة على الأمر والامتثال، لكن لو كان الأمر بعد سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر. هذا فيه خلاف بين العلماء في مسألة الأمر الوارد بعد السؤال. القول الأول أنها تقتضي الوجوب، والقول الثاني أنها تقتضي الإباحة. من التطبيقات اللي ذكرها العلماء في حكم الحج عن العاجز: ويعني يمثل له العلماء بالمعضوب، المعضوب هو الذي لا يستطيع الحج، لا يستطيع أن يقف على الراحلة، فيه شلل، فيه عجز بدني، هذا معضوب. هل هذا يجب عليه أن يحجج عن نفسه أو لا؟ عاجز، فهل يحجج عن نفسه؟ قولان لأهل العلم: القول الأول أنه لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. والقول الثاني يجب عليه، قالوا سواء طرأ العضب بعد الوجوب أو بلغ معضوبا واجد المال. طبعا لابد يكون عنده مال، يعني هذا احنا عندنا الحج عندنا نوعين الاستطاعة، الاستطاعة المالية والاستطاعة البدنية. هذا عند استطاعة مالية لكن ما عند استطاعة بدنية، مشلول لا يستطيع أن يقف على الراحلة، فهل يوكل من يحج عنه أو لا؟ استدل القائلون بوجوب الإحجاج على المعضوب بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، هذا المعضوب، هذا وجه الاستدلال، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وفي رواية: فحجي عنه. وأيضا العلماء أدخلوا في هذه المسألة الميت، الحج عن الميت. وفي حديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. استدل القائلون بعدم الوجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقالوا أن الحكم مقيد بالاستطاعة، والمعضوب لا يستطيع إلى الحج سبيلا. ما وجه ذكر هذه القاعدة؟ ما أجاب به، أجيب بهذه القاعدة عما استدل به القائلون بالوجوب، وجوب الحج عن الميت ووجوب الحج عن المعضوب، الحديثين السابقين، قالوا: كلا من الحديثين وارد بعد السؤال، وارد بعد السؤال، يعني الخثعمية، المرأة الخثعمية والمرأة الجهنية، كلاهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فحجي، فجاء هذا الأمر بعد سؤال، فقالوا: إذا جاء بعد السؤال فهو للإباحة، فهو للإباحة وليس للوجوب. أيضا من القواعد الأصولية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني إذا جاءت الحاجة إلى مسألة من المسائل فإنه لا يؤخر حكم هذه المسألة. من التطبيقات على هذه القاعدة: هل تجب الفدية على لابس الخفين المقطوعين؟ الأصل أن الإنسان في الحج يلبس النعلين، فإن لم يجد قالوا يلبس الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليقطعهما حتى يعني لا تأخذ صورة الخف. فلو أخذ بهذا الأمر، هذا الترخص، إنسان ما وجد نعال، أخذ خف، قطع هذا الخف، خرج من صورة الخف إلى مشابهة النعال، فهل عليه فدية؟ قولان. القول الأول أنه لا شيء عليه، وبه قال مالك والشافعي. والقول الثاني: عليه الفدية، وبه قال أبو حنيفة. أبو حنيفة استدل بالقياس، قال: تجب الفدية على من لبس الخفين لعدم النعلين، كما تجب على من يحلق رأسه، من يحلق رأسه. قالوا: هذا يشابه فيه أنه محظور من المحظورات، كما أن من حلق رأسه عليه الفدية، قال كذلك من لبس الخفين إذا فعله للضرورة والحاجة. ورد هذا بأنه لو كانت الفدية واجبة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كانت الفدية واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ولم يبين الفدية أو وجوب الفدية. أيضا من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، حكم من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا، يعني شخص تطيب ناسيا، غطى رأسه ناسيا، أو فعل أي محظور من المحظورات. فيه قولان: القول الأول أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، الجاهل والناسي لا شيء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني: يجب عليه الفدية، وبهذا قال الحنفية والمالكية. من قال بأنه لا شيء عليه استدل بحديث يعلى ابن أمية أنه قال لعمر رضي الله عنه، يعني في قصة الرجل الذي تطيب، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، يضلل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتريه الشدة والعرق في وقت نزول الوحي. قال: فأدخل رأسه، قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه لما خرج، وهو يغط، ثم سري عنهم، فقال: أين الذي سأل عن العمرة، يعني الطيب في وقت دخول العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، يعني رجل أحرم والجبة فيها طيب، قال: واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، حجتك، يعني أكمل العمرة. فهذا الحديث، حديث صاحب الجبة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخلع الجبة وغسل الطيب، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه فدية، وهذا لا يؤخر، هذه واقعة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لو كانت الفدية واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. أما من قال بوجوب الفدية فقاسوه على قيم المتلفات، يعني كل خلل في الإحرام يقاس على قيم المتلفات، سواء عمد أو ناسي له نفس الحكم. أيضا من القواعد الأصولية أن العام ظاهر في جميع أفراده، ولا يجوز إخراج بعضها إلا بدليل، ولا يجوز إخراج بعضها إلا بدليل. إذا جاءت عبارة عامة في آية أو في حديث ولهذه العبارة أفراد، فإنه يشمل سائر الأفراد، ولا يجوز أن نخرج أي فرد إلا بدليل. الدليل يسمى ماذا؟ المخصص. إحنا عندنا في علم الأصول مخصصات المتصلة والمنفصلة، يعني لو قال قائل
أكرم الطلبة الذين حضروا الدورة اليوم. هذا عموم، يعني يكرم جميع الطلبة الذين حضروا. لو جاء واحد وأكرم جميع الطلاب إلا طالب واحد، نقول كيف أخرجت؟ هذا من العموم، العموم يسري على سائر الأفراد. إلا لو قال أكرم جميع الطلبة الذين حضروا الدرس إلا الذين ناموا أثناءه عشان ما حد ينام، فهذا استثناء وتخصيص، يخرج من هذا العموم الظاهر. تطبيقات هذه القاعدة، هل يجوز سفر المرأة مع ابن الزوج؟ سفر المرأة مع ابن الزوج، رجل تزوج وأنجب وصار لابن كبير، يصلح أن يكون محرما في السفر، ثم تزوج امرأة أخرى، فهذا الابن يكون محرم للزوجة الثانية. جاءت هذه المسألة، هل يجوز سفر المرأة مع ابن الزوج؟ ورد النهي عن سفر المرأة إلا مع زوج أو محرم في الحديث، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. الخلاف هل يشمل ذلك جميع المحارم لهم نفس الحكم؟ قولان، القول الأول أن جميع المحارم في ذلك سواء، يعني يجوز للمرأة أن تسافر مع كل محرم لها من غير كراهة، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. القول الثاني قول الإمام مالك، استثنى ابن زوج المرأة من جملة المحارم، فقال يشمل كلهم إلا ابن زوجة المرأة، فكره سفر المرأة معه. الجمهور بماذا استدلوا؟ استدلوا بالحديث الذي قرأناه، إلا مع ذي محرم، وهذا يفيد ماذا؟ العموم. هذا يفيد العموم، والعموم كما قلنا يسري في جميع أفراده، يعني لا يجوز أن نخصص أي صورة إلا بدليل. الإمام مالك بماذا علل؟ علل بفساد الزمان وبفتنة المرأة، وقالوا أن زوجة الأب يبقى معها نفرة كأنها من محارم النسب، وهذه كلها تعليلات يعني اجتهادية عقلية، وبعضها نظر إلى قواعد سد الذرائع، لكن لا يوجد دليل صريح يخرج ابن الزوج من كونه من المحارم الذين في الحديث، فيسرى يعني يسري العموم فيه، فيشمله ويشمل غيره، بخلاف ما ذكره الإمام مالك. أيضا من القواعد الأصولية خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، هل يعم غيره؟ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة، هل يعم غيره؟ طبعا يعني من الأمور التأصيلية اللي لابد يعرفها الطالب، أن علماء الأصول إذا أرادوا أن يشيروا إلى قاعدة أصولية خلافية فإنهم يذكرون الاستفهام، يعني لما تجدون العلماء يقولون هل النهي يقتضي الفساد، خلاص تعرف أن هذه قاعدة وقع فيها الاختلاف. ومثله هذه القاعدة ومثله ما مضى معنا. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة إذا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باختصاص الحكم لذلك الواحد، يعني إذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم لشخص سأل عن مسألة فخص النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بهذا الشخص استثناء خاص في ظرف خاص، فهنا الخصوصية تبقى. ومثاله قصة أبي بردة لما ذبح أضحيته قبل الصلاة وأمره صلى الله عليه وسلم أن يذبح مكانها أخرى، ولم يكن عنده جذع من المعز، يعني ما بلغت السن المعتبرة. الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام ولابد أن تبلغ السن وتكون خالية من العيوب، فما كان عنده أضحية تبلغ سنة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يضحي بها، أن يستثنى، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضحي بها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك. هذه خصوصية ذاتية ولا تدخل في مسألتنا، نحن نتكلم عن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد، هذا خطاب للواحد لكن في قرينة تدل على أنه يختص بهذا الحكم، لأنه قال ولن تجزئ جذع عن أحد بعدك. هذه المسألة هل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب لجميع الأمة؟ في قولان. القول الأول أن خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يشمل غيره بل يختص به إلا أن يقوم دليل على التعميم، وهذا قال به الجمهور. القول الثاني أنه يعم كل المكلفين، وبه قال الحنابلة وبعض الشافعية. من المسائل حكم الاشتراط في الحج، حكم الاشتراط في الحج. اختلف العلماء في حكم الاشتراط في الحج على قولين، يعني شخص يخشى المرض، شخص يخشى أنه لا يتم الحج، يعرض له عارض يريد يشترط، ففي قولان. القول الأول يستحب للمحرم أن يشترط عند الإحرام ويقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا شك أن يعني في التطبيقات أنه لو قال هذا ثم عاقه عائق عدو أو يعني لم يستطع أن يكمل بمرض أو سيارة جاز له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الثاني لا يصح الاشتراط وإن فعله لم ينفعه، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، قالوا ما ينفع الاشتراط. استدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، يعني مريضة، فقال لها حجي واشترطي، يعني اذهبي للحج واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. وجه الشاهد يعني الدلالة في هذه المسألة قوله واشترطي، قال وإن كان خطابا لضباعة بنت الزبير إلا أنه عام لها ولغيرها من الأمة. قالوا لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يكون لغيره ممن هو مثله. ومن لم يرى يعني مشروعية هذا الاشتراط استدل يعني بنفس القاعدة على خلافها. وأيضا ذكروا في الأثر أن ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. طبعا قول الجمهور أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد خطاب لسائر الأمة، هذا هو يعني الصحيح في هذه المسألة، لأن احنا عندنا الخصوصية عند العلماء على نوعين، خصوصية ذاتية وخصوصية نوعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بردة لما قال ولا تجزئ، هذه خصوصية ذاتية. وفي حديث ضباع بنت الزبير هذه خصوصية مثلية، يعني كل من كان في مثل حالتها يجوز لها الاشتراط، كل من خشي المرض والعارض والعائق فله أن يشترط. أيضا من القواعد الأصولية صورة السبب قطعية الدخول في العموم، صورة السبب قطعية الدخول في العموم. مثل ما ذكرنا قبل قليل قضية العام له أفراد، وكل الأفراد تدخل في هذا العموم. لو كان هذا العموم له سبب خاص فإن هذا السبب الخاص يدخل في هذا العموم على وجه القطع، لا يكون فيه ظن. يعني لو جاء شخص، نطبق عليكم، لو جاء شخص مثلا رأى في الدورة العلمية رأى طالب مجتهد، طالب مجتهد، ووقف عند هذا الطالب وقال للمنسقين أكرموا المجتهدين في هذه الدورة، هذا الطالب كان هو سبب هذا العموم، سبب قوله أكرموا المجتهدين، فهذا الطالب يدخل قطعا في العموم. يعني لو جاء واحد قال أنا سأكرم جميع الطلبة إلا هذا الطالب، لأن احتمال ما يدخل، نقول لا، العلماء يقولون الباقي دخولهم يدخل فيها نوع ظنية دلالة العام. لكن هذا الواحد اللي كان سبب هذا العموم عند العلماء دخوله في العموم دخول قطعي. هذه المسألة حصل فيها يعني خلاف قولان، قول أول قول الجمهور أن صورة السبب قطعية الدخول، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنها ظنية كغيرها من أفراد العام، وهذا قول عن الإمام مالك. من التطبيقات مضت معنا الآية في الإحصار فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، هل يتحلل الإنسان بالعدو فقط أم العدو وغيره مثل ما ذكرنا بالأمس؟ أقوال، القول الأول أن المراد بالإحصار حصر العدو خاصة دون المرض وغيره، وهذا مذهب الأئمة الثلاث خلافا لأبي حنيفة، فقالوا لا يجوز التحلل إلا لمن أحصر بالعدو، الإحصار يكون من العدو. القول الثاني أن الإحصار يشمل جميع العوائق المانعة من الوصول إلى الحرم، عدو ومرض وغيره، فيجوز التحلل من كل عائق، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية. القول الثالث هذا اللي فيه تطبيق هذه القاعدة، أن المراد ما كان من المرض خاصة دون ما كان من العدو، ما كان من المرض خاصة دون ما كان من العدو. العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وأضواء البيان كتاب مليء بتخريج الفروع على الأصول، يعني هذه التطبيقات كثيرة. في الدورة الماضية ذكرنا من أكثر الكتب التي تطبق علم التخريج، تخريج الفروع على الأصول، الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، ومن الكتب هذا الكتاب أضواء البيان. الشنقيطي رحمه الله لما تكلم على هذه الآية، آية الإحصار، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، قال نزلت في إحصار المشركين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الشنقيطي هنا يرد على القول الثالث اللي يقول أن الذي يتحلل من الإحصار يكون المحصر بمرض دون ما سواه. قال نزلت في إحصار المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام 6 بإطباق العلماء. وقد تقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يمكن إخراجها بمخصص. يعني الإحصار صار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب العدو، فكيف يأتي من يقول نخرج صورة العدو مع أنها ماذا؟ هي سبب النزول وسبب الإحصار. أيضا من القواعد الأصولية، من قواعد العموم، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه قاعدة مهمة، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الاستفصال من السائل والاستفسار عن الحالة التي وقع فيها مع قيام عدة احتمالات، فهذا له حكم العموم أنه يشمل جميع الصور. يعني لو مثلنا بمثال مسألة الجهاد، جهاد التطوع وإذن الوالدين، بعضهم فصل قالوا أن الإنسان يشرع له الذهاب إلى الجهاد، جهاد التطوع، وإن لم يأذن له والداه إذا كان له إخوة أخر. قالوا إذا كان له إخوة أخر. في هذه المسألة تأتي قصة ذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون له إخوة، ويحتمل أن يكون منفرد ليس له إخوة، هذه عدة احتمالات. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، ما قال له هل لك إخوة آخرون في البيت يخدمون والدك؟ ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فدل على لزوم إذن الوالدين في جهاد التطوع. لهذه القاعدة، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال، الاحتمال قائم أن يكون منفرد أو له إخوة، فيكون له صورة العموم. هذه القاعدة يعني ما يكون على هذه الصورة كما فصل العلائي الخلاف فيها، أن هذه القاعدة هي قول جماهير الأصوليين، جماهير الأصوليين. ومنهم من قال أنه مجمل، من التطبيقات على هذه القاعدة في مسائل الحج حكم حج غير الوارث عن الميت أو العاجز، حكم حج غير الوارث عن الميت أو العاجز، يعني الذي يحج حج البدل عن الميت أو العاجز، هل يشترط أن يكون من ورثته أو أنه يجوز أن يحج عنه الرجل الأجنبي؟ العلماء، جماهير العلماء، أنه لا يشترط في النائب أن يكون وارثا، قالوا بل يجوز استنابة الأجنبي في الحج عن الميت أو العاجز، هذا ما نص عليه الجماهير الحنفية والشافعية والحنابلة. وقيل يشترط أن يكون من الورثة، من وارثيه يعني. استدل العلماء، نريد أن نصل إلى تطبيق من القاعدة على جواز نيابة غير الوارث، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال فقضي، الله أحق بالقضاء. وجه الاستدلال أن هذا الأخ كونه وارث وكونه عدم وارث هذه احتمالات موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت من ورثتها، فدل ذلك أن الحكم لا يختلف بالإرث وعدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، يحتمل أن هذا الأخ وارث وغير وارث، فدل على العموم أنه لا يشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون وارثا، فيصح من الأجنبي. من التطبيقات أيضا، هل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه؟ هل يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، يعني في الذي يحج عن غيره حيا كان أو ميتا، هل من شرطه أن يكون قد أدى الفرض عن نفسه؟ القول الأول أن ذلك شرط، وأنه إن حج عن غيره ولم يكن أدى الفرض عن نفسه انقلب إلى فرض نفسه، انقلب إلى فرض نفسه، وهذا قول الشافعية والحنابلة، قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه ليس بشرط، أنه ليس بشرط، بل يصح مع الكراهة أن يحج عن الغير وإن لم يحج عن نفسه مع الكراهة، وإن كان لو أدى عن نفسه كان أولى، وهذا قول الحنفية والمالكية، قول الحنفية والمالكية. استدل القائلون بالاشتراط بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال هذا يدل أن النائب لا بد أن يكون حج عن نفسه حجة الإسلام لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. استدل القائلون بالجواز بالحديث السابق، حديث المرأة الخثعمية، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. وفي رواية حجي عنه. وجه الارتباط أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للخثعمية في أن تحج عن أبيها، ولم يستفصلها ولم يسألها هل حجت عن نفسها أو لا، لم يسألها هل حجت عن نفسها أو لا. فقالوا فدل على ذلك أن الحكم لا يختلف بحج النائب عن نفسه أو عدم حجه عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستفصل. من القواعد الأصولية العلة المستنبطة تخصص أصلها، العلة المستنبطة تخصص أصلها. العلة عند العلماء في باب القياس على نوعين، العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. العلة المنصوصة هي التي ترد في النص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. العلة المستنبطة هي التي يجتهد العلماء في إخراجها. هذه العلة المستنبطة العلماء ذكروا لها صور وتفاصيل، منها قالوا إذا كانت هذه العلة المستنبطة تعود على أصلها بالإبطال، هذه العلة المستنبطة تعود على أصلها بالإبطال، فيبطلون هذه العلة، يبطلون هذه العلة. مثل ذكروا مسألة قول الحنفية في زكاة الشياة، قالوا أنه يخرج فيها القيمة، يخرج فيها القيمة بدافع حاجة الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة فيها شاة. الحنفية قالوا للحاجة، لحاجة الفقير نخرج القيمة. قالوا إذا أخرجنا القيمة ونظرنا إلى حاجة الفقير هنا عدنا على الأصل بالإبطال، يعني لغينا الشاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فشاة، فأنت لغيت هذا الأصل. أيضا في باب العلة ذكر العلماء العلة التي ترجع إلى أصلها بالتعميم، وهذا الغالب، وهذا الذي ذكرناه في درس الأمس، وهي الدوران، وأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمه، هذا الأصل، هذا الاضطراد والدوران، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. العلة ما هو؟ تشويش، تشويش، تشويش الفكر، فيدخل فيه كل صورة يحصل فيها تشويش، ما يقضي. يعني القاضي ما يقضي وهو غضبان، أيضا ما يقضي وهو جوعان، ما يقضي وهو مشغول البال. الصورة الثالثة هي موضوع القاعدة، رجوعها إلى أصلها بالتخصيص، يعني يستنبط العلماء علة تخصص الأصل، الصورة التي جاءت في النص، مثل: أو لامستم النساء، علله بعض العلماء علة استنباطية، قالوا العلة هي اللذة والشهوة، فهنا النساء لامستم النساء في عموم، لكن لما نقيد بهذه العلة النساء، لمس النساء لشهوة، قالوا هذا يخصص إطلاق النساء إلى فقط صورة ضيقة. إذن الآن صارت عندنا ثلاث صور: علة تعود على أصلها بالإبطال، وعلة تعود على أصلها بالتعميم وهو الدوران الاضطراد، وعلة تعود على أصلها بالتخصيص، وهذه القاعدة اللي نتكلم عليها، وهذه فيها أيضا خلاف، يعني منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بعدم الجواز. من المسائل تفريعات في الحج: سفر العجوز بدون محرم، سفر العجوز بدون محرم. مضى معنا الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. هل هذا عام في سائر النساء أم يخصص بمن تشتهي من النساء؟ قولان. القول الأول أنه عام في النساء، وهذا مذهب الجماهير، جماهير العلماء، أنه يشمل سائر النساء. القول الثاني أنه خاص بالشابة التي تشتهي، أما العجوز التي انقطع إرب الرجال منها قال فيجوز السفر لها من غير اشتراط محرم، وبه قال بعض المالكية. الجمهور استدلوا بعموم هذا الحديث، ومضى معنا في أنه يعني يشمل سائر أفراد العموم، ومن أفراد العموم المرأة العجوز، يعني تدخل في المرأة. وأيضا فصلوا قالوا أن هذه العجوز قد يعني يقع الخلوة معها وهذا محرم، وقد يخرج شيء من عورتها، وهذه المظنة كلها موجودة. أما المالكيين الذين خصصوا الحديث بالشابة فنظروا إلى المعنى والعلة التي من أجلها نهيت المرأة من السفر بدون محرم، قالوا نهيت خوفا من تعرضها للفاحشة، والتي طعنت في السن ولا تشتهي لا معنى لمنعها من السفر. أيضا من القواعد الأصولية: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، وهذه القاعدة تشبه قاعدة العموم، سريان العموم في أفراده حتى يرد المخصص. هنا نفس الأمر في الإطلاق: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. طبعا الفرق بين العموم والمطلق هو في نوع الشمول، في نوع الشمول. فالعموم شموله لجميع الأفراد، والمطلق شموله لفرد شائع في الجنس، وهذا يسميه العلماء الشمول البدلي. الشمول البدلي يعني في فرق بين لما نقول أكرم الطلاب يشمل كل الطلاب، ولما نقول أكرم طالبا فيشمل طالب واحد من مجموعة، هذا الطالب بدل عن جميع المجموعة. من المسائل التطبيقات على هذه القاعدة، هل يلزم فتق السراويل عند عدم الإزار؟ اختلف الفقهاء في من لم يجد إزار ووجد السراويل، هل يجوز له أن يلبسها على حالها بلا فتق؟ الفتق أنه يشقها ويجعل السروال مثل الإزار، مثل صورة الإزار، كان يجعل ثوب يأتزر به، فحصل خلاف هل يتركها من غير فتق أو لا بد من فتقها. القول الأول لا يجوز له لبس السراويل، وإذا يعني وجد الإزار أو لم يجد الإزار إلا أن يشقها ويفتقها ويأتزر بها، يعني القول الأول أن إذا احتاج إلى السراويل عند فقد الإزار، نحن نتكلم على المحرم، المحرم يلبس إزار ورداء. طيب إذا ما وجد إزار قالوا يلبس السراويل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالقول الأول إذا لبس السراويل بدل الإزار يفتقها ثم يأتزر بها، وإذا لبسها على حالها فإنه يفتدي يعني فدية، وهذا قول أبو حنيفة ومالك، قول أبو حنيفة ومالك. القول الثاني له أن يلبسها إن لم يجد إزارا ولا شيء عليه ولا يلزمه فتقها، وبه قال الشافعي وأحمد أن يلبسها على حالها من غير أن يقطعها ويجعلها مثل الإزار. مما استدل به يعني وجه الشاهد، مما استدل به أصحاب القول الثاني بحديث ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني المحرم، وهذا نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أجاز فيه لبس السراويل عند عدم الإزار مطلقا، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بالفتق أنه يفتق السراويل، فيطبق فيه هذه القاعدة أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. أيضا من القواعد الأصولية حجية مفهوم الصفة، حجية مفهوم الصفة، مفهوم الصفة يعتبر من أبرز أنواع مفهوم المخالفة، من أبرز أنواع مفهوم المخالفة. فلو بين النبي صلى الله عليه وسلم وصف معين دل على أنه أن ما لم يكن على هذا الوصف فهو خارج عن هذا الحكم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، هنا وصف ماذا؟ السوم، لابد أن تكون سائمة يطعمها الإنسان، لكن لو كانت ترعى في المراعي فما عليها زكاة لهذا الوصف. حجية هذا المفهوم جمهور أهل العلم على هذه الحجية، وقول عند بعض الحنفية أنه ليس بحجة. من التطبيقات على هذه المسألة دخول مكة بغير إحرام، مسألة التي ذكرناها بالأمس، دخول مكة بغير إحرام. جاء في حديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة إلى أن ذكر المواقيت، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا مفهوم صفة، ممن أراد الحج والعمرة. فقالوا هذا طبعا يعتبر عند علماء البلاغة بدل بعض من الكل، وهو نوع من أنواع مفهوم الصفة. فهذا التقييد يدل على وجوب الإحرام لمن أراد الحج والعمرة. قال ممن أراد الحج والعمرة، طيب لي دخل هناك تجارة، دخل زيارة، دخل علاج؟ قالوا لا يدخل بسبب مفهوم الصفة. أيضا من مما استدل به يعني من التطبيقات قتل الصيد خطأ أو نسيانا التي ذكرناها في السابق، من أدلة القائلين بعدم وجوب الكفارة في الخطأ والنسيان الآية: ومن قتله منكم متعمدا. متعمدا مفهوم الصفة هنا، وأن غير المتعمد لا يدخل في هذا الحكم ولا يلزمه الجزاء والكفارة للتخصيص الوارد. أيضا من القواعد، لعلي أختم بهذه القاعدة أننا نحن مقيدين أن ننتهي 6:30، ولا ودي أمشي معكم إلى المغرب. إذا خرج النص مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه المخالف، إذا خرج النص مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه المخالف، وهذا ما يسمى عند العلماء القيد الأغلبي، أو يسمى عند العلماء الصفة الكاشفة، مثل الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة يعني بنت المرأة تكون معاهم في نفس البيت في الحجر يعني، ولا يفيد هذا التخصيص. من التطبيقات على هذه القاعدة تخصيص الخمس من الفواسق بالذكر، الحديث اللي ذكرناه بالأمس: خمسة يقتلن في الحلي والحرم كلهن فاسق. فذكر الفواسق هنا سببه الأغلبية، سببه الأغلبية يعني غالب ما يختلط بالناس ويضرهم هذه الخمسة، فعينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعني ذلك أن الحكم مقتصر على هذه الخمسة. إحنا عندنا مفهوم المخالفة، إذا ذكر عدد فلا يدخل ما تجاوز ذلك العدد، لا يدخل فيه، يعني مثلا لا يتناجى اثنان دون ثالث، لو تناجى مجموعة دون الواحد فما يدخل في هذا الحكم. وهنا الأمر نفسه: خمسة يقتلن في الحل والحرم كلهن فاسق، هل له مفهوم؟ قالوا ليس له مفهوم، لأنه خرج مخرج الغالب، الغالب الحيوانات اللي تؤذي الناس وتختلط فيهم في ذاك الزمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمسة، وإلا فكل ما اشترك معها في الأذية فإنها يدخل في نفس الحكم. أيضا من التطبيقات، إذا قتل المحرم الصيد مخطئا أو ناسيا، مضت معنا هذه المسألة، فهل يجب عليه الجزاء؟ في الآية من قتله منكم متعمدا، أجابوا يعني الجمهور وهم القائلون وجوب الجزاء على المخطئ والناسي، أجابوا عن هذا الاستدلال بأن قيد التعمد قالوا خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. لعلنا نقف عند هذا القدر من القواعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والتسديد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.